بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولياء وسيد الأنبياء المحمود الأحمد والبشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الأمناء الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقريبا كلام الماتن استعرضناه تماما إجمالا، والآن نستعرض أدلة الموجب الثاني للحوق والاعتداد بالركعة. ما هي أدلة الموجب الثاني أو الآلية الثانية؟ الأدلة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن، هذه الصحيحة مروية في أبواب صلاة الجمعة الباب 17. في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، هذه طبعا صلى في جماعة يوم الجمعة، صلى الجمعة لو صلى الظهر أعم، وإن كان خب منصرفة إلى صلاة الجمعة لكن أعم. في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام، شوف صلى في جماعة يوم الجمعة، يعني هو إذا التحق بالإمام وهو قائم، الإمام قائم وهو قائم، فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار، ازدحام شديد، أو اسطوانة، فلم يقدر، ظل هو هيك صافٍ، فلم يقدر، وما أكثر ما تحدث الحالات في ازدحام الشدة، وكثير يبطلون صلاتهم. يا مؤمن، ما لا تبطل صلاتك، الصلاة عظيمة. فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد، ولا يسجد حتى السجود ما شاء الله، ازدحام من المصلين. حتى رفع القوم رؤوسهم قاموا، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟ شوف هذا خوش ما بطل متابعته، حين صار بينه فاصل كبير بس اضطرارا، ماذا يصنع؟ يقول يتم هذا القيام، يشبك هذا القيام بالقيام السابق ويعتبر القيام الثاني والركعة الثانية ركعة أولى له. قد يتخيل المصلي هذا الشيء، ماذا يجيب عن الذي يصلي؟ دققوا، قال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف، لا بأس بذلك، يعني ذاك القيام الأول حتسب له ركعة، فليأتي حينئذ بالركوع والسجود ثم يقوم معهم ذاك القيام الثاني، يلتحق بالقيام الثاني. فهذه الرواية إذن نص في أن إدراك القيام من دون ركوع، إدراك الركوع موجب مستقل لإدراك الركعة. هذه فائدة مهمة صناعية فقهية في باب الجماعة. الفائدة الأخرى الصناعية أيضا في باب الجماعة ماذا؟ أن الفاصل في المتابعة بسبب العذر أو مانع أو ما شابه ذلك ولو بفاصل ثلثي ركعة، فاصل بينك وبين الجماعة ثلثي ركعة. هذا الفاصل ما لم يصل إلى ركعة تامة، هذا الفاصل ما لم يصل إلى ركعة تامة لا يوجب انقطاع المتابعة. هذه فائدة صناعية أخرى في صلاة الجماعة. فإذا نحن هذه الصحيحة تستأتي بعض الصحيحة أخرى، إذا يتبين أن الموجب للالتحاق بالجماعة أمران: أمر إدراك الإمام في الركوع فما زاد يعني ما قبله، أمر آخر إدراك القيام. هو أيضا لي رواية أخرى صحيح عبد الرحمن الحجاج، اللفظ الرواية فيها كذا: في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام، أي بعد تصريح بأن فرض المسألة ما مخصوص بصلاة الجمعة مطلق الفراغ. في نفس الباب، باب أبواب صلاة الجمعة، الباب 17. ولدي صحيح ثالث بعد هذا عبد الرحمن، صحيح ثالث: جعل المانع من المتابعة في الركوع والسجود سهو المأموم، دخل هو وياه في القيام بعد ذلك سهى شرد ذهنه في مكان آخر، هم ركع وسجد وهذا من دهشة بالفكر الآخر ظل واقف صافٍ إلى أن خلصوا، لعله متأثر بشيء شديد أو كذا. مع ذلك هذا ما ينافي يواصل، يقدر يواصل لأنه قد أدرك الركعة ولم يتابع بسبب عذر، سواء لو عذر هذا مو موجه بس عذر المانع ليس عمدا، فلا تنقطع جماعته. من باب جملة معترضة بسيطة قصيرة: المتابعة لإمام الجماعة درجة منها تكليفية، يعني لا تؤثر وضعا، حتى لو خالف عمدا لا تؤثر وضعا، درجة منها تكليفية، سيأتي درجة منها، يعني الدرجة البسيطة منها الغير مخلة في هيئة الجماعة، لازمة تكليفا. درجة متوسطة منها المتابعة، دخيلة وضعا عند العمد، يعني عند العمد إذا كان الفاصل عدم المتابعة متوسط عمدا لا يخل بالجماعة. مثلا عمدا لا يتابع الإمام في الركوع إلى أن ينتهي من الركوع، هنا مشكل، يعني قد يقال عمدا ها بدون عذر بدون كذا، هنا شوف هذا ثلث ركعة أو قل نص ركعة، ثلث ركعة نص ركعة عمدا ما يتابع الإمام وضعا مشكل. أما إذا كانت عدم المتابعة والفصل، يعني عدم المتابعة والفصل لعذر، رأينا الآن الرواية والروايات مرة من ثلثي ركعة ما في معنى. إذا المتابعة درجات، المتابعة اللازمة درجات، لزومها في بالدرجة البسيطة ستأتي تحديد البسيطة كم، في درجة ندبية على نسيت أغفلت عفوا، درجة يسيرة منها ندبية أصلا مو لازم، إذا لم تراعيها مكروه، لكنه لا يخل بالإثم وكذا ما يوجد، درجة منها ندبية أو عكسها كراهة، درجة منها لا تكليف محض، تزداد يصير نص ركعة أو ركن في الركعة يكون المتابعة لا دخيلة وضعا عند العمد. يعني الفصل العمدي يخل، الفصل العمدي يخل، يخل وضعا مضافا إلى ارتكاب الإثم. وأما إذا كانت المتابعة في ظرف السهو والغفلة فثلثي الركعة مغتفر. إذن شوفوا المتابعة أربع مراتب هكذا. جيد. أيضا رواية أخرى موثقة حفص بن غياث. شوفوا هاي الروايات ليست فقط دخيلة في المسألة، دخيلة في مسائل وضوابط أخرى في بحوث صلاة الجماعة، فلا يفوتنا الفوائد التي نركز عليها من هذه الروايات، فوائد في لحاظ صلاة الجماعة. موثق حفص بن غياث قال سمعت، طبعا حفص بن غياث قاضي من قضاة العام، ذكرنا هذا مرارا، الإمام الصادق صلوات الله عليه كان لديه انفتاح مع علماء العامة، كل الأئمة هكذا، بل أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم منفتحين مع علماء كل الأديان والملل، يعني كحوار كتعاطي علم، أبدا لا يتأففون ولا ينكفون ولا يأنفون من الحوار، بل مو أكثر من الحوار، حتى من التواصل العلمي. وهذا الذي على كل سبب شيء من تغيير الانحراف الموجود لدى كثير، على كل ظاهرة عقائدية عظيمة من سياسة أهل البيت عليهم السلام. مو من الضروري لما تعالج واحد يقول لي قاعد أعالج، أنت عالج من حيث لا أشعر. خو إلا تريد رأس براس يعني قرن بقرن، خو هذه صارت مجادلة، هذه صارت مراء، صارت أنانية مراء. كثيرا ما إنسان يقع في شرك المراء، مو غير مراء هم غير رياء، المراء. أهل البيت صلوات الله عليهم متحررين في ذلك. على كل فمن ضمن مجموعة التي ينفتح عليها أو هم منفتحين على أئمة أهل البيت قضاة العامة، زي يتورطون مسائل وبحوث ودافع نازل، ويا أبو حنيفة ويا مالك، استعدين أسمع الآن أسمعهم مطنطنة معنانة، قبل يا اسم لهم وين بحوثهم أصلا؟ كثير من بحوث ألصقت لهم ليست بحوثهم، تلاميذهم أو تفرعاتهم المجال. الآن أقول سابقا غير المقصود في ذلك، مضطرين ينفتحون. حتى في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى اللي هو أعظم تلميذي أبو حنيفة، لما تصير عنده مسائل قضاء يقول للمتنازعين اصبروا أجيكم بعدين، يروح وراء الستار وراء المسجد الكوفة، مسجد الكوفة، يرسل غلامة لمحمد بن مسلم، رواية صحيحة موجودة، قال لي ماذا يقول الصادق في هذا؟ قال لي يقول كذا كذا، عرفت خلاص، إما نكتة ويريد ميزان، لأن حتى بعدين يسألونه شتى قدرة تسوي شيء، شنو ضابطة، شنو تسوي، يحرج يعني، فلا بد يبين النكتة. على كل فكانوا يستعينون، وأئمة أهل البيت ما ينفون من ذلك. هسه ليش كذا بحث عقائدي مفصل. فحسب حفص بن غياث من ضمن جملة من قضاة وفقهاء العامة مثل غياث بن كلوب، ذاكرهم الشيخ الطوسي في العدة، جماعة من فقهاء العامة يروون وتلمذوا علي الإمام الصادق. عبد الملك بن جريج هذا ظاهر عنده هوى بالبيت بعد مو بس، وكان من فقهاء العامة الكبار من أهل الشام في مكة المكرمة، وتعلم من الإمام الصادق علما جما في باب نكاح المتعة، ولذلك كان أعلم زمانه في هذا الباب. والعظيم أن الإمام الصادق عندما يسأله فقهاء الإمامية أو رواة الإمامية فضلاء سماكم الكبار فضلاء الإمامية يرجعهم إليه، يرجع إليه يقول يعني اروا عني ما رواه هو عني، فقد روى عني في ذلك الشيء الكثير. وبالمناسبة كان ما شاء الله وبعد عملا على كل مذكورة حتى في تراجمنا. فالمقصود أيام ما كان، إذن جملة من فقهاء العامة الكبار وقضاتهم كانوا تتلمذوا على اليد الإمام الصادق، رعي كبير مو قليل. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة. شوف أنت لما تلاحظ الراوي وجو ومن هو وهويته ودي دي دي تلتفت نفس جو الرواية شنو شنو، كيف صدرت، كيف سأل وكيف أجاب عن أجاب الإمام جواب له. لذلك الرجال ليس الثقة وليس بثقة، ثقة وضعيف، هذا مو رجال، هذا يسمونه فتاوى رجالية. أما أروح أشوف الرجاليين قالوا ثقة فثقة، نقا نقا، بقا بقا، مقا مقا، هذا مو رجال، هذا تقليد. رجال روح أعرف تاريخه، جوه، غير، صاعد، نازل، تقييم النجاشي له، إذا عرفت تاريخه أنت عن كثب، لأن علم الرجال شعبة من شعب علم التاريخ، علم الرجال شعبة من شعب علم التاريخ. إذا عرفت جوه عدل كذا أنت تقدر توزن القضية أكثر عن قرب، مو تقلد قالوا ما قالوا، لا ارجع شوف. هذا بالنسبة للرواة، الاجتهاد في علم الرجال في الرواة. كذلك يا أخوان هناك أيضا اجتهاد في علم الرجال في الكتب، في اعتبار الكتب. أحد مهام علم الرجال اعتبار الكتب، صحة الكتب، لأن لما لأن في حجية الرواية مطالبين نحن بعدة زوايا من الصحة والاعتبار. أحد الزوايا الطريق، أحد الزوايا غير صحة الطريق، أحد الزوايا صحة الكتاب. زين ليش تعتمد على أنه قال فلان وقال علان وقال، تقلد أنت، روح أنت ابحث في اعتبار الكتاب. قالك أنا ما معتبر عندي، إذا أدري شنو ما معتبر عندي، مو معتبر عنده عدم الاعتبار من درجات، أي درجة من عدم الاعتبار؟ عدم الاعتبار النسخة، صحة النسخة شيء، صحة الكتاب شيء، صحة الطريق بالكتاب شيء. شوف ثلاث زوايا، سبع زوايا ذكرناها في حجية خبر الواحد، وكلها يمارسها القدماء. الحري بالباحث أن يكون منقبا لا مقلدا، على كل لا أقل إذا لم يكن عنده قدرة في التنقيح والنقد والإبرام، لا أقل يتبع، سليكن فقط يحفظ الفتاوى. شنو ملا مسائل، إيش صار ملا مسائل، بس ينقل مسائل ما يدري شنو الدليل هيك كذا. وإن لم يكن عنده إنسان قدرة على النقد والإبرام والجرح والترجيح وكذا والتحليل، لكن اللي يكون عنده اطلاع على الدليل، أدلة أخرى كذا، علم الرجال دعا. وهلما جرى حتى في علم الفضلاء المفروض في ماكن. هذا ينمي الإلمام بالعلم. نرجع إلى عفوا موظف حفص بن غياث. شوفوا لاحظوا شلون الرجال، الرجال علوم وفوائد عديدة فيه، لأنه فقط ثقة ضعيف كذا فلان، لا هذه نتائج رجالية، احنا مو كلامنا في النتائج الرجالية، هذا ليس علم الرجال، هاي يسمونه تقليد الرجال باسم علم الرجال، يسمونه علم علم رجالي وتحقيق رجالي، لا هذا تقليد. المهم يقول الراوي حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام، دققوا الفرض الآن، وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقد حنيف هذا فات السجود، الركوع القيام ما فات، الركوع ما فات، يعني موجبين من موجبات الاعتداد بالركعة قد ها أدركهما، موجبين آليتين. نعم ولم يقدر على السجود، لاحظوا الصورة الآن التصوير وين، ولم يقدر على السجود وقد قام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقد قام هذا معهم فركع الإمام، ما راح يسجد، فركع الإمام ولم يقدر، شوف الحين الفيلم فيلم، هو فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام، وقدر على السجود، لاحظت شلون لفقت ركعته، سجود الركعة الثانية، ركوع الركعة الأولى، كيف يصنع؟ ايش قد الفاصلة الآن؟ لاحظوا أكثر، يعني تقريبا من ثلثي الركعة، نص ركعة ونص ركعة، يعني مجموع نص ركعتين فاتت تقريبا. جيد لاحظوا كيف يصنع، فقال أبو عبد الله عليه السلام لاحظوا شلون أن المتابعة لا تنقطع في الجماعة خلافا لهذا التضييق الذي يبني عليه السيد الخوي رحمه الله عليه وتلاميذه. فقال أبو عبد الله عليه السلام أما الركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة، يعني ركعة لو تمت لأنها فيها سجود صار وهم ركوع وهم قيام، أما الركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة فيسجد فيها، فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجزي السجدتين عنه في الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها. فرض الصورة ماذا؟ قام في الركعة الأولى مع الإمام، ركع في الركعة الأولى مع الإمام، لكن سجود السجدتين الركعة الأولى لم يستطع للزحام، إلى أن قام الإمام وهذا ظل صافي ما يدري الحكم شنو كذا أو جاهل أو، فقام الإمام القيام الثانية فهو استمر في القيام، ولكن الركوع الثاني أيضا مونع عنها، فقط استطاع للسجود، فإن أتى للسجود السجدتين كما في بيان الإمام، فإن أتى بالسجود السجدتين بنية الركعة الأولى تصح عليه ركعة ثانية، وإن أتى بالسجود الذي أتى به مع الإمام بنية الركعة الثانية هذا السجود خطأ يلغي، هذا صار سجود متابعة. هذا السجود صار ماذا؟ لأن نوال الركعة الثانية مو نوال الركعة الأولى، هو الركعة الثانية بعد ما يأتي بها ركوعها لم يأتي به، فكأنما هذا ما نوى السجدة، نوى متابعة. إذا نوى الثانية يعني ماذا؟ يعني نوى الركعة، عفوا، إذا نوى الثانية نوى متابعة، ما نوى كوظيفة يأتي بها، فلا بد عليه السجدتين يسجد للركعة الأولى فتتم الركعة الأولى ويأتي بركعة ثانية. المهم دققوا أن الإمام عليه السلام لم يقل أن الركعة الأولى كالعدم، وهذا الفاصل ما لم يخل بالمتابعة، فصرف وجود الفاصل هذا ما يخل بالمتابعة. هذه الموثقة أنقل لكم كلام الشهيد الأول عنها، حكى في الوسائل عن الشهيد في الذكرى أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب، أصلا هي موثقة، لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، يعني هي للمتابعة أو الغفلة. طبعا لاحظوا الزيادة في السجدة أو في الركوع من المأموم في الجماعة تغتفر لأجل أن لا يخل المأموم بالمتابعة، ما أتى به لم يكن متابعة فلا يحتسب، فيكرر كذا، تكرار يصير زيادة بالحظ الأول، تكرار يسبب اتصاف السجود السابق أو الركوع السابق ب الزيادة، لكن الزيادة صارت بسبب المتابعة فلا تخل. هذا الذي يشير إلى الشهيد الثاني. بعد ذلك لنفس صاحب الرسائل أو الشهيد الأول يقول: وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الإبطال بالزيادة السجود عن الدلالة، يعني هني مو محل مبطلية السجود عمدان أو كذا، لما؟ لأنها بسبب المتابعة، في باب المتابعة الزيادة للركن فضلا عن غير الركن، هذه الزيادة لا تكون ولو عمدية. شو عمدية؟ يعني بقاء صار عمدية، الزيادة في باب صلاة الجماعة بقاء عمدية، حدوثا ليست عمدية. شلون؟ أي بيان صناعي للبحث يفيد في المقام. الزيادة في الجماعة حدوثا ليست عمدية، لأنه أتى بسجود ظنا أو ركوع ظنا أن الإمام قد ركع، تبين لا بعد ما ركع لازم عليه يرفع رأسه ويتابع الإمام في القيام قبل الركوع ويركع معه مرة ثانية. فلاحظوا بداية الركوع هذا الأول لم يكن عمدي زيادة، لكن بقاء عمدي. عمدي شلون بقاء يصير عمدي؟ هذه الزيادة يعني لأنه ركع مرة ثانية، لو لم يركع مرة ثانية يصير ركوع في زيادة؟ لا. وما الذي ألجأه وألزمه بالركوع مرة ثانية؟ هو الشارع لأجل المتابعة. هذا ما يعبر عنه أن الزيادة بقاءً، أن الزيادة بقاءً عمدية، لكن عمدية بأمر من الشارع لا مانع منه في باب الجماعة، لا مانع منه. ولنذكر هذه الفائدة بعد الصناعية قبل أن نواصل تحرير البحث المسألة والرواية، مهم هذه الفائدة، الفائدة تفيد في باب الجماعة وباب الخلل في مطلق الخلل في الصلاة. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة هكذا: أن الشيء قد يكون الفعل الجزء الذي يأتي به المصلي قد يكون حدوثان ليس بزيادة ولا عمد، ولكن بقاء استمرارا يمكن اتصافه بالزيادة. يعني الشيء أول ما يقع لا يكون زيادة، لكن بقاء المصلي يستطيع أن يحدث فيه وصف أنه زائد. كيف؟ لما يكرر الثاني يكون هو الصحيح أو هو المنطبق، فيكون ما أتى به أولا ماذا؟ ها؟ زائد. هذا نظير، هذا هنا صارت الجماعة. فلذلك قالوا في باب الخلل في الصلاة ليس من الضروري أن تكون الزيادة من بدء حدوثها زيادة، يمكن تصوير الزيادة بقاء. نعم، غاية الأمر إذا بقاء أوجد الزيادة أو أحدث الزيادة، يعني نفس الذي وقع، ما وقع لا ينقلب عما هو عليه، لا ينقلب، وقع ليس بزائد ثم انقلب إلى أنه متصف بماذا؟ وقع أنه ليس بزائد ثم بقاء يمكن أن ينقلب إلى اتصافه بأنه زائد. هذا يفيد في باب الخلل، نلتفته، يعني نكتة صناعية في باب الخلل في الصلاة. جيد، نرجع إلى ما نحن فيه. إذن الشهيد الأول يقول إذن هنا في هذا الفرض المشهور عمل بهذه الرواية وهي مفتى بها. بعد ذلك يقول أما ضعف الراوي فلا يضر مع الإشتهار على أن الشيخ الفرس قال إن كتاب حفص معتمد عليه، وظاهر قواعد العلامة حل الفتوى برواية حفص، وحكى في كشف اللثام الإجماع على هذا مفاد الرواية عن نهاية الأحكام والمنتهى والمعتبر. المحصل على كلين في نهاية المطاف أن هناك روايات معتبرة متعددة في أبواب صلاة الجمعة الباب 17 تدل تلك الروايات على أن هناك موجب آخر للالتحاق بالجماعة وإن وقع فصل طويل غير اختياري، وهو ماذا؟ صرف ومجرد الالتحاق بالإمام في القيام وإن لم يتابعه في الركوع، أو صرف المتابعة في الركوع. ديك الطائفة اللي سبق قرأناها. فإذا الموجب للاعتداد بالركعة مو أصل الجماعة، الموجب للاعتداد بالركعة شيئان، إما الركوع وزيادة أو ماذا؟ القيام، أو القيام أو أو ينضمان مع بعضهم البعض، إذا موجبين هو به ونعم، به ونعم.
تحت الخصوصية صلاة الجمعة؟
لا، مرت بنا. أما في غير الجمعة، ثم في يوم الجمعة لم يخصصها بالجمعة، قال جماعة في يوم الجمعة، ثم ما إطلاق موجود. أنزل. إذن هذا الإطلاق لا عبارة في فائدة صناعية هنا أخرى مهمة من روايات هذه الروايات مستفيدة في أن هناك موجب ثاني. الآن طاف الوقت، خلونا نخليها بعدين، بس غير المسألة بس تفيد حق مسائل أخرى. ودائما نذكر الأخوان الروايات التي تأتي في مسألة معينة لا نحبس فوائدها في المسألة، يعني في عدة فوائد تفيد مسائل أخرى، في المسائل الأخرى تتذكرها من الآن، تطبخها وحررها. شو البنجان يحمسوه يخلوه في الفريزر بعدين يستجم عند حاجة طبخة ما كذا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.